بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. قال رحمه الله: يقول تعالى: يا نساء النبي، خطاب لهن كلهن، لستن كأحد من النساء إن اتقيتن. إن اتقيتن الله فإنكن بذلك تفقن النساء، ولا يلحقكن أحد من النساء، فكملن التقوى بجميع وسائلها ومقاصدها. فلهذا أرشدهن إلى قطع وسائل المحرم، فقال: فلا تخضعن بالقول، أي في مخاطبة الرجال أو بحيث يسمعون، فتلن في ذلك وتتكلمن بكلام رقيق يدعو ويطمع الذي في قلبه مرض، أي مرض شهوة الزنا، فإنه مستعد ينتظر أدنى محرك يحركه، لأن قلبه غير صحيح، فإن القلب الصحيح ليس فيه شهوة لما حرم الله، فإن ذلك لا تكاد تميله ولا تحركه الأسباب لصحة قلبه وسلامته من المرض، بخلاف مريض القلب الذي لا يتحمل ما يتحمل الصحيح، ولا يصبر على ما يصبر عليه. فأدنى سبب يوجد ويدعوه إلى الحرام يجيب دعوته ولا يتعاصى عليه. فهذا دليل على أن الوسائل لها أحكام المقاصد، فإن الخضوع بالقول واللين فيه في الأصل مباح، ولكن لما كان وسيلة إلى المحرم منع منه. ولهذا ينبغي للمرأة في مخاطبة الرجال ألا تلين لهم القول. ولهذا نهاهن عن الخضوع، ولما نهاهن عن الخضوع في القول فربما توهم أو فربما توهم أنهن مأمورات بإغلاظ القول، دفع هذا بقوله: وقلن قولا معروفا، أي غير غليظ ولا جاف، كما أنه ليس بلين خاضع. وتأمل كيف قال: فلا تخضعن بالقول، ولم يقل فلا تلن بالقول، لأن وذلك لأن المنهي عنه القول اللين الذي فيه خضوع المرأة للرجل وانكسارها عنده، والخاضع هو الذي يطمع فيه، بخلاف من تكلم كلاما لينا ليس فيه خضوع، بل ربما صار فيه ترفع وقهر للخصم، فإن هذا لا يطمع فيه خصمه، ولهذا مدح الله رسوله باللين فقال: فبما رحمة من الله لنت لهم. وقال لموسى وهارون: اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. حاصل هذا أن السعدي رحمه الله يقول: الفرق بين القول اللين والقول الذي فيه خضوع. فالقول اللين لا يطمع من في قلبه مرض، والقول الخاضع هو الذي يطمعه، ولهذا جاء النهي عن الخضوع في القول، ولم يأتي النهي عن اللين به. قال: فربما كان اللين فيه بيان رفعة المتكلم وقهر لخصمه، قال: ودل قوله فيطمع الذي في قلبه مرض مع أمره بحفظ الفرج وثنائه على الحافظين لفروجهم والحافظات ونهيه عن قربان الزنا أنه ينبغي للعبد إذا رأى من نفسه هذه الحالة، وأنه يهش لفعل المحرم عندما يرى أو يسمع كلام من يهواه، ويجد دواعي طمعه قد انصرفت إلى الحرام، فليعرف أن ذلك مرض، فليجتهد في إضعاف هذا المرض وحسم الخواطر الردية ومجاهدة نفسه على سلامتها من هذا المرض الخطر، وسؤال الله تعالى العصمة والتوفيق، وأن ذلك من حفظ الفرج المأمور به. وقرن في بيوتكن، أي أقررن فيها، لأنه أسلم وأحفظ لكن، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، أي لا تكثرن الخروج متجملات أو متطيبات كعادة أهل الجاهلية الأولى، الذين لا علم عندهم ولا دين، فكل هذا دفع للشر وأسبابه. ولما أمرهن بالتقوى عموما وبجزئيات من التقوى نص عليها لحاجة النساء إليها، كذلك أمرهن بالطاعة خصوصا الصلاة والزكاة اللتان يحتاجهما ويضطر إليهما كل أحد، وهما أكبر العبادات وأجل الطاعات. وفي الصلاة الإخلاص للمعبود، وفي الزكاة الإحسان إلى العبيد. ثم أمرهن بالطاعة عموما فقال: وأطعن الله ورسوله. يدخل في طاعة الله ورسوله كل أمر أمر به، أمر إيجاب أو استحباب. إنما يريد الله بأمركن بما أمركن به ونهيكن عما نهاكن عنه ليذهب عنكم الرجس، أي الأذى والشر والخبث أهل البيت، ويطهركم تطهيرا حتى تكونوا طاهرين مطهرين، أي فاحمدوا ربكم واشكروه على هذه الأوامر والنواهي التي أخبركم بمصلحتها وأنها محض مصلحتكم. لم يرد الله أن يجعل عليكم بذلك حرجا ولا مشقة، بل لتتزكى نفوسكم وتتطهر أخلاقكم وتحسن أعمالكم ويعظم بذلك أجركم. ولما أمرهن بالعمل الذي هو فعل وترك أمرهن بالعلم وبين لهن طريقه، فقال: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. والمراد بآيات الله القرآن، والحكمة أسراره أو سنة رسوله. وأمرهن بذكره يشمل ذكر لفظه بتلاوته، وذكر معناه بتدبره والتفكر فيه واستخراج أحكامه وحكمه، وذكر العمل به وتأويله. إن الله كان لطيفا خبيرا يدرك سرائر الأمور وخفايا الصدور وخبايا السماوات والأرض والأعمال التي تبين وتسر، فلطفه وخبرته يقتضي حثهن على الإخلاص وإسرار الأعمال ومجاوزة الله ومجازاة الله على تلك الأعمال. ومن معاني اللطيف الذي يسوق عبده إلى الخير ويعصمه من الشر بطرق خفية لا يشعر بها، ويسوق إليه من الرزق ما لا يدريه، ويريه من الأسباب التي تكرهها النفوس ما يكون ذلك طريقا له إلى أعلى الدرجات وأرفع المنازل. كل هذا من ضمن الرفعة لزوجات الرسول عليه الصلاة والسلام وإرشادهن إلى أكمل الأحوال، بعد أن ذكر الله تعالى أنهن اخترن الله ورسوله والدار الآخرة. بين في هذه الآيات فضلهن ومنزلتهن وأرشدهن إلى الأسباب التي تكون بها الرفعة لهن، فقال سبحانه: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن، أي إن حصل منكن تحقيق لتقوى الله جل وعلا فلستن كغيركن من المتقيات، بل أنتن أرفع درجة، لما سبق أن من أحسنت منهن تؤتى أجرها مرتين، ولما لهن من المنزلة بكونهن زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يلحقهن أحد من النساء إن اتقين الله. ثم أرشدهن إلى ما به الكمال فقال: فلا تخضعن بالقول، أي لا تتكلمن في مخاطبة الرجال أو في كلام يسمعونه بكلام فيه خضوع، وفيه انكسار، وفيه تطميع وترغيب للغير فيكن، فإن الكلام الخاضع تميل إليه القلوب المريضة. ولذا قال: فيطمع الذي في قلبه مرض، أي مرض شهوة الزنا، الميل إلى ذلك محبته أو الميل إليه أو يكون هذا الأمر في قلبه، فإذا وجدت أسبابه والأمور التي تحركه تحرك إليها، وقلنا قولا معروفا، أي تكلمنا بالكلام المعروف العادي الذي ليس في أي خضوع. وقرن في بيوتكن، أي ابقين فيها ولا تخرجن منها إلا لما رخص للخروج إليه. وقد رخص للمرأة في الخروج لأمور، ومع ذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن بقاءها خير لها، كالصلاة لا تمنع إماء الله مساجد الله، إذا استأذنت أحدكم امرأة إلى المسجد فلا يمنعها، ومع ذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاتها في بيتها أفضل. هكذا أن تخرج لتتعلم ما تحتاجه في أمر دينها وما يهمها العمل به، هكذا تخرج لصلة رحم أو زيارة مريض أو نحو ذلك من الأمور الشرعية. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. والتبرج هو إبداء الزينة، إبداء المحاسن والمفاتن، أي لا تفعلن كذلك فتبدين زينتكن ومحاسنكن للرجال الأجانب كشأن أهل الجاهلية. والظاهر أن المراد بالجاهلية الأولى التي كانت قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان بين عيسى وبعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن بعض المفسرين وكثير منهم قال الجاهلية الأولى هي ما بين نوح وإدريس، قالوا تلك التي توصف بأنها جاهلية أولى. والظاهر أن المراد بالجاهلية أي التي قبل بعثته عليه الصلاة والسلام، ولا يعلم أن هناك جاهلية أولى وجاهلية ثانية، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. وهذا من الطاعات التي أمرهن الله تعالى بها لرفعة منزلتهن، نهاهن عن الخضوع، أمرهن بالقرار في البيوت، نهاهن عن التبرج، ثم أمرهن بهذه الطاعات التي هي أصول الطاعات، إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. ثم عم بعد أن خص فقال وأطعنا الله ورسوله، أي عموما في كل طاعة لله ولرسوله. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، أي إنما يريد الله بهذه الأوامر وهذه النواهي أن يذهب عنكم كل رجس، كل دنس، ويطهركم تطهيرا، أي من كل شر وسوء. وهذه الآية نص على أن زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم من أهل بيته. فإن هذه الآيات في سياق زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، يا نساء النبي، ثم قال بعده واذكرن ما يتلى في بيوتكن، فنساء النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بيته، بل هن أولى من يدخل في ذلك، لأنهن نزلت فيهن هذه الآية. ومعلوم أن السبب الذي نزلت فيه الآية يدخل في ذلك، في تلك الآية، أول ما يدخل فيه هو، ولا يمنع أن يدخل غيره. فهذه الآية نزلت في نساء النبي صلى الله عليه وسلم، فهن أولى من دخل فيها، وأيضا هي شاملة لغيرهم كما استدل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث، حديث عائشة في صحيح مسلم، لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه مرط مرحل من شعر أسود، فجاءه الحسن فأدخله معه، ثم جاء الحسين فأدخله معه في ذلك المرط، ثم جاءت فاطمة فأدخلها معه، ثم جاء علي فأدخله معه، ثم قرأ قول الله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وجاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر ببيت فاطمة إذا خرج لصلاة الفجر، ثم يقول عند الباب: الصلاة يا أهل البيت، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وهكذا في أحاديث كثيرة. قد جاء بيان أن آله عليه الصلاة والسلام هم الذين حرموا الصدقة بعده. فيدخل إذن في أهل بيته زوجاته، ومن حرم الصدقة من نسبه وأهله، آل علي وآل العباس وآل جعفر وآل عقيل، كل هؤلاء الذين حرموا الصدقة بعده. ثم قال الله: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. أي اذكرن ذلك بتلاوته، بالعمل به. وهكذا اذكرن أيضا هذا الشرف وهذه المنزلة العظيمة، ما يتلى في بيوتكن من آيات الله، وهي القرآن، والحكمة، وهي السنة. إن الله كان لطيفا خبيرا. وهذه الآيات هي لها معاني كثيرة، يعني فوائد كثيرة فيها، ويطول شرحها. قد شرحها السعدي رحمه الله بشرح فسرها بتفسير حسن. أخني يقول: هذه لا يقرن في بيوتكن، معناه أن الإنسان لا يأذن لأهله في الإكثار من الخروج، وما هو الأفضل؟ هو الأصل بقاء المرأة في بيتها، وإن كانت تخرج لحاجة تهمها كتعلم علم تحتاجه في عبادتها وفي طاعتها لله وفي عقيدتها وما ينفعها في الدار الآخرة، فهذا خير. هكذا أيضا لصلة رحم أو لزيارة مريض، للصلاة إذا استأذنته لذلك مع شروط الخروج، وإلا فالأصل أن المرأة تبقى في بيتها. أما الإكثار من الخروج إلى الأسواق وفي كل يوم في بيت من بيوت الجيران والمعارف ومن حولهم، فهذا خلاف الأصل في حق المرأة التي تبقى في بيتها، وأيضا لهذا مفاسد لو لم يكن من إلا ضياع بيتها، ضياع أولادها، ضياع شؤونها في بيتها. فالأصل أن المرأة تبقى في بيتها، وإذا خرجت لحاجة لنفع ينفعها فلا بأس بخروجها. أما الخروج إلى السوق، إن كان يسأل خروجها إلى السوق، إن كان لها حاجة لابد منها دون مخالفات، دون ارتكاب محرم، دون يعني فتنة بالرجال أو فتنة لهم، حاجة لا بد منها تخرج إليها، فلا بأس أن تخرج لحاجتها التي لا بد لها منها مع اجتناب ما يحرم عليها وفعل ما يجب عليها. أما أن تخرج إلى السوق وهي مستغنية عن هذا الخروج وغيرها يقوم مقامها، فهذا باب شر، وأحوال الناس الآن قد فسدت، وصارت الأسواق مليئة بالمخالفات، فهذا يجر شرا كثيرا. وأحوال الناس اليوم ليست كأحوال الناس في الأزمنة السابقة.